ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي في تصريحات بثتها مساء أمس السبت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية إن الخطر في العراق لا يتمثل في نشوب حرب أهلية، وإنما في أن يقع هذا البلد في نهاية الأمر تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بقطع رؤوس الناس بحسب تعبيره. وأردف رامسفيلد قائلا إنه لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة للأمريكيين في العراق بمثل هذه القوة، وتوقع أن يبقى مستوى العنف مرتفعا على الأقل حتى موعد الانتخابات المقرر أن تجري في كانون الثاني. وقال إن الولايات المتحدة لن تنتظر بالضرورة إلى أن يصبح العراق هادئا تماما حتى تسحب قواتها، ولكنها قد تفعل ذلك فور أن تقوم الحكومة العراقية بامتلاك القدرة على إدارة شؤونها من وجهة نظر أمنية. وسئل رامسفيلد عن تقديرات في الآونة الأخيرة للمخابرات الأمريكية حذرت من احتمال نشوب حرب أهلية في العراق، فقال لا أحد يرى أي علامة على الحرب الأهلية في هذا البلد في الوقت الحالي. الخطر هو أن يسيطر الإرهابيون والمتطرفون والأشخاص الذين يقطعون رؤوس الناس ويقتلون الأبرياء والنساء والأطفال في هذا البلد. وتابع الوزير الأمريكي في حديثه أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة والتي تسعى إلى تحقيق مزيد من الاستقرار قبل الانتخابات ربما تكون قد قتلت 1500 متمرد عراقي وجزءا معقولا من كبار أنصار الزرقاوي خلال الشهر الماضي أو الشهرين الماضيين. تعهد أريال شارون رئيس وزراء إسرائيل اليوم الأحد بتوسيع نطاق هجوم ضخم يشنه الجيش الإسرائيلي في غزة أوقع 50 قتيلا فلسطينيا، وذلك حتى تتوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر وكالة رويترز أن شارون يحاول عن طريق إظهار قدرته على وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية مثل تلك التي أودت بحياة إسرائيليين يوم الأربعاء يحاول إسكات معارضين يقولون إن خطته لسحب القوات والمستوطنين من غزة ستشجع على مزيد من الهجمات الفلسطينية. وفي واحدة من أضخم وأشرس الغارات الإسرائيلية منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية قبل 4 أعوام استولت 200 دبابة ومركبة مدرعة إسرائيلية على 9 كيلومترات مربعة من شمال قطاع غزة واجتاحت مخيم جباليا الذي يعد من معاقل المقاومة الفلسطينية. وقال شارون إن الجيش سيوسع المنطقة العازلة في شمال غزة لحماية المدن الإسرائيلية من الصواريخ الفلسطينية ولضمان ألا يتم الانسحاب تحت النيران في العام القادم. وأردف قائلا لإذاعة الجيش الإسرائيلي إخلاء قطاع غزة خطة ستنفذ وتم إصدار كل الأوامر لضمان عدم إطلاق نار في وقت الإخلاء، وأعتقد أنه لن تكون هناك نيران بعده. من جهتها تعهدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بمواصلة شن هجمات بصواريخ القسام رغم الاجتياح الإسرائيلي، وقالت إنها سوف تستهدف مناطق أكثر عمقا في إسرائيل. ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الأحد أن مفاوضا بريطانيا مسلما يشارك في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهين البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيغلي، وأعرب عن تفاؤل حذر بشأن الإفراج عن الأخير. وكانت مجموعة التوحيد والجهاد بزعامة الإسلامي الأردني أبو مصعب الزرقاوي خطفت بيغلي في 16 أيلول مع أمريكيين قام الخاطفون بقتلهما ذبحا. وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأيرلندية كثفت أيضا جهودها لضمان الإفراج عن بيغلي المتزوج من أيرلندية. وأكدت الصحيفة أنه بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيغلي، تباحث وزير الخارجية الأيرلندي ديرموت أوهيرن السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعب دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. قالت مصادر أمنية أن أعضاء من جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين المتناحرتين اشتبكوا في بلدة بجنوب لبنان اليوم الأحد، مما أفزع السكان الذين فروا إلى مناطق ريفية مجاورة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء، طابت أوقاتكم.
سيداتي وسادتي، أدعوكم إلى برامج ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر في براغ. نتابع في هذه الساعة جولة جديدة على أبرز ما تناولته الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى البرنامج المنوع يقولون. معكم أولا فوزي عبد الأمير وملف العراق الإخباري.
طبعا مساءكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في جولتنا الإخبارية اليومية، حيث نسلط الأضواء على تطورات ومستجدات عراقية أو ذات صلة بالشأن العراقي. ومن بين أبرزها لهذا اليوم، رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي يصل عمان في طريق عودته إلى العراق. متظاهرون أكراد يطالبون برحيل العرب عن مدينة كركوك. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يتوقع استمرار أعمال العنف في العراق حتى موعد إجراء الانتخابات العامة. وفي ملف الساعة محاور وتطورات أخرى، فابقوا معنا. إذاعة العراق الحر، ومنها نواصل المستمعي الكرام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، حيث أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا في وقت متأخر من يوم أمس أن رئيس الوزراء العراقي الدكتور إياد علاوي وصل إلى العاصمة عمان، وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الصناعة والتجارة محمد الحلايقة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن متحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء الأردني أن علاوي يقوم بزيارة خاصة للمملكة، وذلك في طريق عودته إلى العراق من الولايات المتحدة. المتحدث أوضح أيضا أنه لم يتقرر عقد أي محادثات رسمية مع المسؤولين الأردنيين. في السياق ذاته لفتت فرانس بريس إلى أن المتحدث باسم السفارة العراقية في عمان لم تعطي أي تفاصيل بشأن زيارة رئيس الوزراء علاوي. تظاهر اليوم عشرات الأكراد في مدينة كركوك مطالبين برحيل العراقيين العرب الذين أسكنهم النظام السابق في المدينة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بإعادة من أسمتهم بالعرب الوافدين إلى مناطقهم الأصلية، وكذلك عودة المرحلين الأكراد إلى كركوك. وقال حسيب روزبياني مساعد محافظ كركوك والمسؤول عن قضية التوطين والتهجير في الإدارة المحلية، قال إن المتظاهرين طالبوا بضمان عودة المرحلين، واتهموا الإدارة المحلية بأنها تعرقل عودة الآلاف منهم. وأضاف أن عدد المرحلين الأكراد الذين عادوا إلى كركوك تجاوز 16,000 عائلة. المتظاهرون طالبوا أيضا بطرد الموظفين البعثيين من دوائر الدولة. هذا وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن مئات الأكراد تجمعوا يوم أمس في كركوك مطالبين وللمرة الأولى منذ عقود بانفصال إقليم كردستان بشكل كامل عن الحكومة المركزية العراقية واتخاذ مدينة كركوك عاصمة للدولة الكردية. تجمع اليوم أهالي الذين قتلوا في العمليات العسكرية التي جرت في سامراء، تجمعوا أمام مستشفى المدينة رافعين رايات بيضاء في حين حمل متطوعون أكياسا سوداء تحوي جثثا تنقل لدفنها. هذه الصورة نقلها مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء في مدينة سامراء، الذي أضاف أنه في غضون ذلك وصل رئيس المجلس البلدي لسامراء طه حسين صلاح إلى المستشفى معربا عن غضبه لوجود القوات الأمريكية. وقال صلاح: لم نطلب من وزارة الداخلية أو من أي مسؤول حكومي جنودا ليدخلوا سامراء، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن في عدم إبداء البعض من أهالي مدينة سامراء احتراما لأي كان، لا للشيوخ ولا للمجلس البلدي ولا للأمة. على صعيد ذي صلة، قال الكولونيل في الجيش الأمريكي إيريك شاخت إن عدد القتلى في المعارك التي جرت هناك بلغ أكثر من 150 شخصا، بينهم نحو 10% من المدنيين. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، قال إن الخطر في العراق لا يتمثل في نشوب حرب أهلية، وإنما في أن يقع العراق في نهاية الأمر تحت سيطرة المتطرفين الذين يقومون بقطع رؤوس الناس. رامسفيلد قال أيضا إنه لم يكن يتوقع أن تكون المقاومة للأمريكيين في العراق بمثل هذه القوة، وتوقع أيضا أن يبقى مستوى العنف في العراق مرتفعا على الأقل حتى موعد الانتخابات التي من المقرر أن تجرى في كانون الثاني المقبل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا أصفي اليوم أن بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي بشأن العراق. وقال أصفي أمام الصحفيين إن المشاركة في المؤتمر لا تمثل بالنسبة لإيران أي مشكلة، موضحا أن تفاصيل مشاركة بلاده في المؤتمر سوف تعلن لاحقا. وتجدر الإشارة مستمعي الكرام إلى أن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط كان قد أعلن يوم أمس السبت أن المؤتمر الدولي عن العراق الذي دعت إليه الولايات المتحدة سيعقد في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني في مصر. على صعيد آخر، أعلنت إيران أنه ليس بوسعها تأكيد وجود عملاء إسرائيليين في شمال العراق الخاضع لسلطة حكومة إقليم كردستان، لكنها حذرت الحكومة العراقية المؤقتة من أنها لن تقبل بواقع كهذا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن أي وجود إسرائيلي في شمال العراق لن يكون مقبولا من الأمة الإسلامية ولا من بلدان المنطقة. في سياق ذاته، أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب المصري مصطفى الفقي أكد يوم أمس أن إسرائيل موجودة بكثافة في كردستان العراق. أخيرا مستمعي الكرام، ذكرت صحيفة The Independent البريطانية في عددها صادر اليوم أن المفوض البريطاني المسلم الذي يشارك الآن في المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهينة البريطاني المحتجز في العراق كينيث بيكلي أعرب عن تفاؤل حذر بتقدم مساعي المفاوضات. الصحيفة البريطانية أشارت أيضا إلى أنه بناء على طلب مساعدة تقدمت به عائلة بيكلي، تباحث وزير الخارجية الإيرلندي ديرموت إهرين السبت مع نظيره الأردني مروان المعشر، ويبدو أن الأردن لعبت دورا مهما في الإفراج أخيرا عن الرهينتين الإيطاليتين. بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام الملف العراقي الإخباري، شكرا على المتابعة.
أما الآن سيداتي وسادتي، فنبقى مع فوزي عبد الأمير وآخر التطورات الأمنية في العراق.
طبعا مساكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في هذه المتابعة الإخبارية التي نخصصها لشؤون وتطورات أمنية عراقية. أعلن مصدر في مستشفى المحمودية اليوم أنه تم العثور على جثتين مرميتين على الطريق الدولية جنوبية بغداد، وكانت إحدى الجثتين مقطوعة الرأس. ونقلت وكالة روترز للأنباء عن داود جاسم مدير مستشفى المحمودية أن الجثة المقطوعة الرأس تعود لرجل، أما الجثة الثانية فهي لامرأة، وكان واضحا أنها قد قتلت بإطلاق النار عليها. هذا ولم يتسنى بعد معرفة المزيد من التفاصيل بشأن هوية الجثتين حتى موعد إعداد هذا التقرير. ك كثف الطيران الأمريكي غاراته على مدينة الفلوجة حيث شن 3 طلعات جوية خلال الساعات 24 الماضية استهدفت مباني يشتبه بأنها تؤوي إرهابيين. وفي الفلوجة أيضا أعلنت مصادر طبية مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح في الغارة التي شنها الطيران الأمريكي اليوم على موقع مفترض للمسلحين في ضواحي الفلوجة. ومن الفلوجة ننتقل مستمعي الكرام إلى بعقوبة حيث تابع مراسلنا سالم حسين آخر التطورات هناك.
استيقظت مدينة بعقوبة على تواجد كثيف لقوات الحرس الوطني والشرطة في الساحات العامة ومفارق الطرقات لمواجهة احتمال انفجار أمني بالمحافظة نتيجة أحداث سامراء. وانتشرت إشاعات في المدينة مفادها وصول بعض المسلحين الذين تمكنوا من الفرار من قبضة قوات متعددة الجنسيات والشرطة والحرس الوطني في سامراء من الوصول إلى محافظة ديالى. كما سبق وأن نشرت معلومات عن تواجد مسلحين من القاعدة وأنصار الإسلام في منطقة حملين وجلولاء. واليوم انفجرت عبوة ناسفة مقابل نادي الفروسية كانت تستهدف دورية للشرطة دون أن تحدث أضرارا. أما في منطقة خانقين فقد اعتقل في مجمع المنذرية على الحدود العراقية الإيرانية متسللين إيرانيين وأفغان تمكنوا من عبور الحدود وتقوم السلطات المختصة بالتحقيق معهم. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وبعد المتابعة الأمنية من البعقوبة ننتقل إلى الموصل حيث شهدت تطورات أمنية تابعها مراسلنا هناك أحمد سعيد.
في الساعة 10 من صباح اليوم الأحد أطلق مسلحون مجهولون 3 قذائف من مدفع هاون على قاعدة عسكرية أمريكية على الضفة اليسرى لنهر دجلة وبالقرب من جسر يسمى جسر الحرية. وعلى أثر ذلك تصاعد الغبار من القاعدة ولكن من غير أن تعرف النتائج. يذكر أن القاعدة المذكورة تضم في الوقت ذاته دارا للضيافة خاصة بالعسكريين الأمريكان في الموصل وفي محلة باسم محلة الزنجيلي. أطلق مسلحون مجهولون النار على 2 من نشطاء الحزب الديمقراطي الكردستاني أحدهما باسم أحمد عزو غرغري وأسفرت العملية هذه عن جرحهما وإدخالهما المستشفى. وعلمنا من مصدر طبي أن جرحهما خفيف وسيغادران المستشفى قريبا. هذا وفي الموصل أيضا أردي سائق مركبة من القومية الكردية من أهالي كلكيا سيناغا قتيلا على يد عناصر مجهولة. القتيل كان ينقل بمركبته مواد إنشائية من الموصل إلى المناطق الخاضعة لأقليم كردستان العراق. يذكر أن منظمات مصنفة على الإرهاب كانت قد حضرت أمس والأيام التي سبقته أصحاب المعامل الإنشائية من التعامل مع الشاحنات الكردية وعدم بيع المواد الإنشائية إلى الكرد. كما حضرت في الوقت ذاته أصحاب الجراجات من إيواء الشاحنات الكردية. من جانب آخر وعلى صعيد ذي الصلة بالأوضاع الأمنية في الموصل تقوي قوات الـ INGM استحكاماتها في الأطراف الشرقية والشمالية الغربية من مدينة الموصل. النقيب هاني عمر السورتي قال لوسائل الإعلام اليوم أن القوات تلك اعتقلت بمنطقة قرقوش 2 من جماعة الزرقاوي وبعد التحقيق معهما اعترفا بعمليات عدة كانا قد نفذاها ضد القوات العراقية في الأيام الماضية. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
ونختم مستمعي الكرام متابعتنا للوضع الأمني في العراق مع مراسلنا ليث محمد علي الذي تابع التطورات الأمنية في مدينة النجف.
دخلت اليوم الأحد مدينة النجف شهرها الثاني مغلقة بوجه القادمين من غير سكنتها. وصحنها الحيدري الشريف أغلقت أبوابه مساء يوم أمس ثانية بعد فتحه واليوم واحد فقط. بلدية النجف وامتثالا لأوامر صادرة من إدارتها المدنية تطرح عمليات التجريف للمناطق المحيطة بالصحن الحيدري الشريف المزمع تجريفها تطرحها للمناقصة اعتبارا من هذا اليوم الأحد بعد أن توقفت عمليات التجريف قرابة الأسبوع. والزرفي يطالب البلدية بسرعة الإنجاز للشروع بمشروع النجف الجديد أو النجف الجديدة على حد زعمه. الحرس الوطني والعديد من قوى الأمن ينسحبون أمس السبت إلى مقرهم ووحداتهم وسكناتهم بعيد انتشار مكثف دام قرابة 3 أيام، لا سيما في أحياء النجف الغربية والطريق الرابطة بين النجف وكربلاء. وإذا كانت دوريات يوم أمس السبت المشتركة للحرس الوطني والشرطة النجفية في النجف المركز قد انسحبت سريعا بعد أن اتخذت لها مواقع جديدة في المدينة، والمصادر الأمنية تؤكد أنها إجراءات روتينية، فشهود عيان أكدوا أن عمليات تفتيش دقيقة على الهويات والمركبات قامت بها تلك القوات قبل انسحابها، فيما دخلت أزمة الوقود أسبوعها الثالث على التوالي، والشلل يطال مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية مثلها مثل منتجات الطاقة الكهربائية الحكومية. وشرطة النجف تشن حملة اعتقالات ومطاردات لباعة الوقود في السوق السوداء. مديرية المنتجات النفطية في النجف تتهم عصابات أو ما أسمته بعصابات لطيفية بالتسبب في الأزمة على حد زعمها. مدارس النجف تفتح أبوابها، وإقبال الطلبة على الدوام بين مد وجزر مقارنة بالسنوات المنصرمة على حد زعم بعض مدراء المدارس، والأهالي يرافقون أولادهم جيئة وذهابا. والضابط المناوب في نجدة النجف ينفي أن يكون ذلك مرده إلى الأوضاع الأمنية، وأكد الإذاعة العراق الحر صباح اليوم الأحد أن أمن النجف من صنع أهل النجف قبل الشرطة، بدلالة النداءات التي تصلنا على الهاتف 104 بين المخبرة عن وضع والمستفسرة والمستغيثة، وبذلك حققنا معا أمنا جيدا في النجف على حد زعم المصدر. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام الملف الأمني، شكرا على المتابعة.
هذه إذاعة العراق الحرة
في براغ.
سبع دوخات دخت وشي بالرأس على الحلوة العزيزة السابية الناياس سابية الناياس. سبع دوخات دخت وشي بالرياس على الحلوة العزيزة السابية الناياس
سابية الناياس.
سبع دوخات دخت وشي بالراس الراياس
سيب الراس
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس.
أو نارين وتشفيها يا روح الدنيا مقضية
نارين وتشفيها يا روح الدنيا مقضية
أحبها وراح أخلي عيوني حراياس عيوني حر أحبها وراح أخلي عيوني حراياس عيوني حراس
عيوني حراس.
أحبها وراح أخلي عيوني حر.
خلي عيوني حرة ياش عيوني حرة
عيوني حرة
سبع دوخة دخت وشيب الرياس
شيب الرياس
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس
اي سبع دوخة دخت وشيب الرياس سيد الرياس
سيد الرياس
على الحلوة العزيزة لسابي الناياس
سابي الناياس
ونارين وتشبية يا روح الدنيا مقضية أحبها وراح أخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة أحبها وراح أخلي عيوني حرة ياس عيوني حرة
عيوني حرة
أي والله وعيوني حرة
عيوني حرة
وعيوني حرة
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة أخرى على الصحف العربية أعدها ويقدمها نظم ياسين ويخرجها نبيل خوري. من أبرز عناوين الصحف نطالع: مدارس بغداد تبدأ العام الجديد بمشاعر الخوف والترقب، وزير الداخلية العراقي النقيب: سيطرنا على سمرة والفلوجة غدا. سيداتي وسادتي، تحت عنوان المقاومة الرقم الصعب في المعادلة العراقية، كتب الدكتور عبد الكريم محمد حسين في جريدة البيان الإماراتية مقالا ماذا جاء فيه ناظم؟
الكاتب يقول: على ما يبدو أن المراهنة على عامل الوقت التي اتبعتها قوات الاحتلال والحكومة العراقية على تفتت المقاومة وتراجعها مع الزمن والضغط العسكري المكثف من خلال شتى أصناف القوى العسكرية والأمنية وغيرها قد باءت بالفشل الذريع، فبدلا من تغريب حالة المقاومة على المستوى العراقي الداخلي والإقليمي والدولي، أصبحت جزءا من المعادلة السياسية الداخلية التي لا يمكن تجاهلها داخليا أو خارجيا، بل أكثر من ذلك رقبا سياسيا لا يمكن لأحد القفز عنه أو تجاهله بصرف النظر عن الاتهامات السياسية والإعلامية المركزة التي توصمها بالمروق والتطرف وما إلى غير ذلك من هذه الأوصاف المقززة هذه الأيام، والتي حاولت اختزالها بشخصية وهمية غير موجودة إلا بالعقول الأمنية المتخصصة في رسم مثل هذه الشخصيات الوهمية غير الموجودة على أرض الواقع أصلاً على حد تعبيره. ويضيف كاتب المقال أن الأهم من ذلك كله أن الولايات المتحدة باتت ترى بضرورة إدخال أطراف إقليمية ودولية وسيطة من شأنها أن تؤدي إلى ترتيب الوضع العراقي الداخلي، بعد أن أصبحت المقاومة العراقية حقيقة لا يمكن تجاهلها من خلال جملة الذرائع التي أطلقتها أبواق الاحتلال عبر دمغها بشخصيات وهمية لا يوجد لها ما يبررها على أرض العراق. لكن الملفت بالأمر والكلام ما زال للكاتب: هل خرجت المقاومة حقا من الحقيقة الداخلية إلى ممثل خارجي لتصل صداها إلى فرنسا على أقل تقدير؟ على ما يبدو أن المبادرة الفرنسية لم تأتي من فراغ، وأن الأيام القليلة حتى بما فيها لحظة الانتخابات الأمريكية ستزف الكثير من المفاجآت فيما يخص العراق ومحيطه الإقليمي على حد تعبير الدكتور عبد الكريم محمد حسين في مقاله المنشور بجريدة البيان الإماراتية.
أما الآن سيداتي وسادتي، فما عرض للصحف الكويتية من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
تتساءل صحيفة السياسة في افتتاحيتها، حيث تقول: هذه الحفنة من العصابات المتمرسة في الجرائم والإرهاب، هل بإمكانها أن تنتصر على الناس في النجف وسامراء وتل العفر والفلوجة، أو أن تنتصر على الدولة العراقية وجيشها المتحالف مع جيش أكبر دولة في العالم؟ تتابع الصحيفة: إذا سألنا عن انتصار فإن السؤال في السياق العراقي الحدثي غير مقبول، فرجال العصابات هؤلاء أكثرهم لا يملك مشروعا سياسيا بل مشروعا استرزاقيا يدر الأموال الحرام، فالرهينة البريطاني بيرني باعه الخاطفون إلى عصابة الزرقاوي التي تستعد بدورها إلى بيعه على أهله الإنجليز بسعر مرتفع. والرهينتان الإيطاليتان بعتا بالثمن المطلوب لقاء إطلاق سراحهما، والرهينتان الفرنسيتان تنقلان من عصابة إلى أخرى على أن يتم تسليمهما في دمشق وفق السعر الأخير المطلوب. وفوق كل هذا الرهائن هناك الرهينة الكبرى سكان المدن العراقية المنكوبة بالإرهابيين الأغراب وعصاباتهم المجرمة. وتخلص الصحيفة إلى القول في وضع كهذا لا يجوز إدراج كلمة انتصار في السياق، لأن الانتصار مستحيل على الإجرام والإرهاب، ولأن إلحاق الهزيمة بالإرهابيين والمجرمين هي الفعل الواجب من قبل السلطات العراقية وقوات التحالف هناك. وقوات التحالف هناك على الأقل إنقاذا للشعب العراقي نفسه ولعملية تحريره ولطموحاته في بناء الدولة الحرة الديمقراطية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وندعوكم الآن إلى عرض للصحف السورية من مراسلنا في دمشق جان بلاتشكاي.
في عمود رأي صحيفة تشرين السورية اليوم تحدث أدهم الطويل عن واقع القوات الأمريكية في العراق والأسباب التي تدفع بواشنطن إلى استدعاء الاحتياط، وقال إن قوات الجيش البر الأمريكي تختلف عن باقي القوات الأمريكية في كونها قوات احتياط تحت التجنيد وتعمل في إطار برنامج أعد لزمن الحروب الاستثنائية ونادرا ما طبق. وأضاف الصحفي السوري يبدو أن الإدارة الأمريكية تعيش هذا الزمن الاستثنائي اليوم بسبب حربها على العراق، إذ أعلن مسؤولون كبار في جيش البر أنه سيتم استدعاء زهاء 5700 من قدامى الجنود الأمريكيين لنشرهم في العراق وبنسبة أقل في أفغانستان في إطار البرنامج الاستثنائي الذي تعتمده الولايات المتحدة في زمن الحروب. وبعد أن ذكر بأن 600 من الذين تم استدعاؤهم لم يحضروا، قال إن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا هل دولة عظمى بحجم الولايات المتحدة بحاجة لاستدعاء قوات الاحتياط لديها؟ وهل هذه الدولة التي أعدت ترسانة عسكرية تقليدية هائلة من أجل الحروب والقتال خارج أراضيها هي بالفعل بحاجة لبضعة آلاف من قدامى الجنود كي ترسلهم إلى العراق وأفغانستان؟ وأضاف أدهم الطويل إنما يمكن قوله في محاولة الإجابة أن هناك مشكلة حقيقية لدى البنتاغون في تأمين وحدات قتالية تقوم بكل المهمات، وعلى الأغلب إن هذه المشكلة لا تتعلق بحجم القوات التي يملكها البنتاغون فهي هائلة بالتأكيد، إنما الأمر يصب في صميم العقيدة القتالية التي يبدو أنها اهتزت بشدة خلال حربين مفتوحتين تخوضهما الولايات المتحدة لأسباب ملفقة معظم الأمريكيين لا يقتنعون بها كذلك شعوب العالم. وانتهى عمود رأي صحيفة تشرين للقول من هنا يظهر حجم مأزق الإدارة الأمريكية فيما تزعم أنها الحرب على الإرهاب، إلا أن هذا الإرهاب يتسع ويزداد كلما زادت هذه الإدارة من حجم قوتها الغاشمة التي يبدو أنها لا تطول إلا المدنيين والأطفال في العراق وأفغانستان. جمبلات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أعزائي، في نهاية جولتنا نحييكم أنا وزميل ناظم ياسين والمخرج نبيل الخوري. أعزائي المستمعين، المطربة العراقية فينوس تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. سيداتي وسادتي من البرامج المنوعة الجديدة التي باشر 3 من الشباب العاملين في إذاعتنا بإعدادها وتقديمها، وهم زمن وسعود وديار، وقد هيئوا طرائف وتسليات وأغاني شبابية تقدم ضمن برنامج يقولون في مثل هذا اليوم من كل أسبوع. يقولون
إيه؟ شي يقولون
زمن
وسعود
وديار
يقولون
منوعات رياضة واختراعات
طرائف غرائب تسليات
أغاني ولقاءات
إفادة وقهقهات
أخبار ومعلومات
من هنا وهناك
يقولون لك شو تقول سعود نسوي حلقة لو ننزل حلقة قديمة؟
والله أني الحلقة ما تهمني، أني دايخ بالقاط مع الأخبار، القاط عند الأوتشي وفد شوية الله يجي ولا تبدي الأخبار.
وشون حق قدم الأخبار ولا القاط؟
ما أعرف.
هسا شون زين برنامج يقولون شون نسوي لو ما نسوي ندبرها أنا وياك؟ شو تتصور؟
هي شي رادرة كلها بالكمبيوتر هسا بس احنا نحكي والكمبيوتر هو واحد يقطع.
اليوم حلقة يقولون تختلف عن باقي الحلقات لأنه اليوم الزميل ديار ما موجود ويانا، بس نحب نبارك له ونهنيه بمناسبة زواجه، وهسه حاليا هو بشهر العسل خارج براغ، فنقول له ألف ألف مبروك وإن شاء الله يتونس ويرجعنا.
وألف مبروك ديار، ونتمنى لك كل السعادة والموفقية.
فاليوم البرنامج حنقدمه بس أنا وسعود، ووعدنا ضيفة خاصة عزيزة على البرنامج اللي هي زميلتنا فريال حسين، فنرحب بيها بحلقة اليوم. يقولون
نقول اليوم
نشرة الأخبار
دوري أبطال أوروبا
التجميل بالمواد الطبيعية وأخيرا نختم البرنامج بالأغنية الأجنبية.
امرأة إيرانية تطلب من المحكمة أن يضربها زوجها مرة في الأسبوع بدلا من يوميا. مريم امرأة متوسطة العمر قالت أن انفصالها عن زوجها مستحيل لأنها تحبه، وأضافت قولوا له أن يضربني مرة في الأسبوع لأن الضرب من طبيعته. وكان تعليق الزوج بالمحكمة إذا لم أضربها فلن تخافني وسترفض أوامري.
أي 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 على كيفك على كيفك، ليش هو صار أسبوع؟
اي صار ها متسمين كلام. ضابط متقاعد في الجيش الامريكي يجد قنبلة نووية. ديريك ديوك المقدم المتقاعد تمكن من العثور على قنبلة نووية فقدها الجيش الامريكي عام 1958 بعد سقوط الطائرة التي كانت تحملها في المحيط الهادي. والجدير بالذكر ايضا ان الولايات المتحدة فقدت 11 سلاح نووي خلال سنين الحرب الباردة.
Roger, this is Derek Duke. I found the bomb. The Duke found the bomb. But why is it beeping? Whoops.
وأخيرا رجل يطلق النار ويصيب ساقه. في الولايات المتحدة أطلق رجل النار وأصاب ساقه خطأ في محاضرة كان يلقيها عن أهمية استعمال الأسلحة بشكل آمن.
The gun is a very dangerous weapon. You should use it carefully. And you should never do this. Because it hurts.
يقولون
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 اليوم اليوم نقول على الدوري الأوروبي للأندية أبطال الدوري اللي أنهى مرحلته الثانية الأربعاء الماضي بالمجموعة الأولى اللي تصدرها فريق اللي يعتبره المحللين الرياضيين الأضعف بالمجموعة فريق أولمبياكوس اليوناني يعتبر أحد مفاجآت البطولة لحد الآن ويليه بترتيب المجموعة فريق ليفربول الإنجليزي وبعدهم موناكو الفرنسي اللي وصل للمباراة النهائية الموسم الماضي وأخيرا ديبورتيفو الإسباني وبهالمجموعة كل الفرق عندها نفس الفرصة للتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات بالمجموعة الثانية مفاجأة أخرى فريق داينامو كييف الأوكراني هو المتصدر وتقريبا ضمن الوصول للمرحلة الثانية وراح يتنازع فريق ريال مدريد الإسباني وفريق ليفركوزن الألماني على المركز الثاني وتقريبا انتهت فرصة فريق روما الإيطالي للوصول للمرحلة الثانية أما المجموعة الثالثة ففريق يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني راح يكون التنافس بيناتهم على تصدر المجموعة لأن تأهلهم شبه مضمون ففريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي أو فريق أياكس الهولندي فرصهم ضئيلة جدا وبالمجموعة الرابعة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اللي ظهر بمستوى المرعب بعد عودة ريو فردناند للدفاع وضم وين روني للهجوم والمنافس الحقيقي بالمجموعة هو فريق ليون الفرنسي وضم المجموعة أيضا فريق فيرنباتش التركي وفريق سبارتا براغ التشيكي أما المجموعة الخامسة فتستمر معاناة فريق أرسنال الإنجليزي النسبية بمباريات الأوروبية وفرص الفرق بهالمجموعة متساوية وتضم المجموعة أيضا فريق بي اس في ايندهوفن وباناثينايكوس اليوناني وروزنبورغ النمساوي ومثل ما كان متوقع سيطر فريقي برشلونة الإسباني وفريق اي سي ميلان الإيطالي على منافسات المجموعة السابعة اللي تضم أيضا سلتيك الاسكتلندي وشكتار التركي وبالمجموعة الثامنة الأخيرة اللي يضم بطل الدوري الأوروبي للعام الماضي بورتو البرتغالي سيطر فريق تشيلسي الإنجليزي على هالمجموعة وفريق سي اف كي موسكو الروسي بموقع جيد أيضا وتلاشت تقريبا آمال باريس سان جيرمان الفرنسي وراح تلعب مباريات المرحلة الثالثة للدوري الأبطال في يومي 19 و20 من تشرين الأول الجاري.
أستغل اليوم فترة غياب ديار وأقدم هذه الفقرة عن التجميل بالمواد الطبيعية ومن الاسم أعتقد أن فهم أنه هالفقرة مخصصة للشابات وزميلتنا العزيزة فريال حسين اللي هي ضيفة حلقة اليوم ويانا بالاستوديو وهمين عندها شيء تقوله بهذا الموضوع. شلونك فريال؟
أهلا وسهلا. طبعا أنا يسعدني أنه أشارك وياكم بالبرنامج بس مبين أنه معتبريني أنا مرأة عجوز فراح أحكي حول المواد الطبيعية على أساس من معلوماتي. أنا راح أنقلكم معلومات مو لي أنا يعني المواد اللي أنا مستخدمتها سابقا لأن أنا هم يعني شقد أكبر بعشرين ثلاثين سنة بس يعني سمعتها من أهلنا أو قريتها بالكتب
وإحنا يسعدنا ويشرفنا وجودك اليوم بالحلقة ويانا.
شكرا زمن.
فقرتنا لليوم تقول أنه انتشر من زمان استخدام المواد الطبيعية والأعشاب للتجميل واليوم أكو اتجاه قوي للعودة للمواد الطبيعية لأنه أثبت علميا فعاليتها وفائدتها للبشرة عكس المواد الصناعية والكيميائية اللي ممكن تسبب الأمراض والحساسية. نحكي ونقول هسا عن بعض المواد وفائدة استخدامها على البشرة. مثلا عندنا عصير الخيار اللي هو فائدته مثل ما يقولون تهدئة البشرة وإضفاء لمسة إشراق عليها. عندنا الفراولة اللي يقولون إنه تنظف وتنعم البشرة وإلها مفعول قابض للبشرة يعني يشد البشرة. اللبن هو للحصول على البشرة المثالية وخصوصا إذا مزجنا وياه شوية أعشاب وزيوت طبيعية. العسل ينصح استخدامه للبشرة الجافة لأنه يساعد على إعادة ترطيبها وممكن نخلط وياه شوية لبن وزيت الورد حتى التأثير يكون أقوى.
بس فريال تقريبا هاي أبنى على زيت السمسم والجزر.
زيت
بيت السمسم يقولون أنه ينعم البشرة ويحميها من أشعة الشمس. الجزر طبعا غني بفيتامين سي وإي ويجدد خلايا البشرة. الشاي الأخضر من مضادات التأكسد ويساعد على تقوية البشرة وحمايتها من الشمس. طبعا هناك يبين بعض الأقنعة المقترحة زمن مختارتنا إياها.
نستخدم مزيج يتكون من عصير الليمون الطازج طبعا، لأنه العصير الموجود بالسوق الجاهز هو أكثر مواد كيميائية ومواد حافظة ويكون ضرره أكثر من فائدته. مثل ما قلنا أنه عصير الليمون الطازج ونخلط وياه شوية مي ورد، بعدين بقطنة نظيفة نحطها على الوجه وننتظر تقريبا 20 دقيقة وبعدين نغسل الوجه بالماء الدافي. وهذا المزيج طبعا ينعش ويقوي بشرة الوجه. وإذا أردنا ننظف البشرة بعمق فيقولون ناخذ مقدار ملعقة صغيرة من عصير الليمون أيضا وملعقة عصير برتقال ويا مقدار كوب لبن ونخلطها، وبعدين بقطنة نحطها على الوجه وننتبه أنه ما نحطها على المنطقة القريبة من العين لأنه تسوي حساسية أو التهابات. بعدين نتركها على الوجه لمدة 7 دقائق ونغسلها بالماء الدافي.
زمن نعود إلى موضوع ما كان يستخدموه أهلنا من مواد. فمثلا أنا أتذكر سامعة من بيبيتي أنه أكثر النساء في تلك الفترة ما يخلون كانوا مكياج بس بالعرس، فيستخدمون السبداج والديرم اللي يجعل الشفاه لونها أحمر داكن، بعد أن يمضغون قطعة من لحاء أشجار الجوز اليابسة وهي هذه يستعملوها لتبييض الأسنان، وللخدود يمسحوها بقطنة حمراء، وطبعا يستخدمون الكحل اللي احنا نسميه بكحل مكة، وما زالوا الناس أو النساء لحد الآن يستخدموه ليس فقط بالعراق ولكن في بعض الدول العربية. أما العطر فهو زيت الورد والقداح. هناك بعض النباتات يعني أني أتذكرها وشايفتها وكنت لما كنت صغيرة أجمعها البيبي تي، مثل السعد اللي هو كانوا يخلوه بالملابس، هي فد مادة نباتية لونها أسود وتكون تنمو تحت التربة، وأيضا حب المحلب. ومن العطور الحديثة في ذلك الزمان كانت هناك ريحة اسمها ريحة بنت السودان، وهذا هو عطر مستورد برائحة أشبه برائحة الخشب المحروقة. يعني ما أعرف شون طبعا أنا يعني لا شامتها ولا شايفتها، بس خشب محروق يخلوه بالملابس حتى ينطي ريحة حلوة ما أدري. طبعا هذه المواد كان تستخدمها الطبقات الشعبية في فترة الأربعينات، وكان يبيعوها العطارين وبعض البياعات الجوالات في سوق البزازين ومدخل سوق الصفافير، وكانوا ينادون على البضاعة. راح يمكن أسوي منادات مثلهم سبداج ديرم كحل حمرة، هيك كانوا ينادون ربما.
تريال أنت باعتبارك أنت مثل ما نعرف كليتنا مذيعة بالتلفزيون، شو أنت تفضلين أنه تستخدمين مواد اللي هسه كنا نستخدمها لو المواد الطبيعية؟
هو الحقيقة أنا يعجبني أستخدم المواد الطبيعية، فكنت أمزج يعني هذا اللي قبل شوية أنت ذكرتيه، العسل ويا اللبن ويا شوية زيت زيتون أستخدمه يعني بين فترة وأخرى. ولكن بالنسبة للمكياج طبعا المكياج هو يعني مستورد الأوروبي، ونعرف أنه كله يعمل حساسية، ومكياج التلفزيون هو مكياج خاص يعني لا يمكن أن نستخدمه بالحالات اليومية أو الطبيعية أو بالمناسبات، وإنما فقط للظهور بالتلفزيون، وبالذات الفاونديشن اللي هو كريم الأساس حتى يغطي يعني الحبوب النمش ويجعل البشرة صافية. ولكن كان هذا يؤذينا كثيرا لأن يبقى ساعات طويلة يعني مدة 4 ساعات أو 5 ساعات ومع الإنارة، فلما كنا نزيله لازم نزيله بمادة زيتية كثيفة، وحتى بشرتنا كانت تحمر يعني بسبب إزالة هذا النوع من المكياج. طبعا هو بالتأكيد أذى أكثر من المكياج الآخر. طيب أنت بالنسبة إلك زمن وأنتوا جيل الشباب، أنت سألتيني شو أفضل، بس أنتوا شو تفضلون؟
هو الصراحة يعني أكيد طبعا استخدام المواد الطبيعية أحسن وأفيد للبشرة مثل ما حكينا هسه ومثل ما يقولون، بس المشكلة مثلا يعني هسه الشغلات اللي قريناها مثلا عصير الخيار أو الفراولة أو اللبن يعني شغلات بسيطة يعني موجودة بالأسواق نقدر نسويها، بس شغلات الوقت خصوصا اللي عندهم دراسة أو اللي عندهم شغل إلى آخره.
بس زمن ما تأخذ هذه وقت يعني عصير الخيار، خيارة تخليها أو تهرسيها أو ممكن تقطعيها ناعم ناعم وبالقطنة والمي مالتها يعني.
وصح أوكي نقول عجز.
عجز بالضبط عجز. أو بالأحرى يعني أنه أنتوا شباب بشرتكم صافية المفروض بلا مكياج، شنو رأيك؟
هو حسب يعني، مثلا أكيد واحد رايح للدوام أو فتشي مو كلش يحتاج، بس طبعا أيام عندك مناسبة معينة وهي أعتقد
إيه، بس على العموم بلا مكياج، ولكن المناسبات ممكن تتحمل مكياج.
صح
أيديني
أي فقرتنا القادمة هي فقرة الأخطاء التي تحدث أثناء التسجيل ولا تبرر.
واخيرا مشكلة
صوتي. صحيح يستاهل. اي هاي نشيلها.
أخيرا وأخيرا رجل يطلق النار.
نستمع الآن للأغنية الأجنبية اللي اختارها زميلنا سعود. Lying there beside me with your head resting on my arm, your body feels so warm and your hair smells like a Sunday morning. I feel you moving closer and I know what you're gonna say, but girl there's just no way I'll ever like what you'll be saying. Don't tell me goodnight, makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Don't tell me goodnight, just let me drift off slowly away and dream.
توفقنا بحلقة اليوم وعجبتكم، والصراحة أخذت منا تقريبا أسبوع كامل حتى نشتغل بيها، عادة ديار يسويها بيوم واحد.
وشكرا لاستماعكم، ونذكر بإيميل البرنامج اللي هو يقولون at hotmail.com.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.